بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الرابع من فقه التوحيد والإيمان، وهذا هو يوم الاثنين الموافق للثالث عشر من الشهر العاشر أو من شهر ذي القعدة من عام 1435 للهجرة النبوية. فالحمد لله رب العالمين، أمن علينا بمجالس الإيمان، وأمن علينا بهذه اللقاءات المتتالية التي يقوى فيها الإيمان ونعرف بها الرحمن وكيف نتعبد له جل جلاله. مر بنا في الدرس الأول أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم أو معرفة أصول سبعة. أولا، معرفة الله ومعرفة الدين الحق ومعرفة رسول الكريم ومعرفة النفس البشرية ومعرفة عدو هذا الإنسان وهو الشيطان ومعرفة الدنيا ومعرفة الآخرة. فالله عز وجل خلق هذا الإنسان في أحسن تقويم، وجمله ظاهرا وباطنا، وجعل قلبه محل التوحيد والإيمان، وفطره على ذلك وعلى حب ذلك، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالقلب إذا امتلأ بالتوحيد والإيمان سارع إلى طاعة ربه لأنه أحبه، فهو يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه. ولهذا أغلى شيء في خزائن الله هو الإيمان، والله عز وجل سمى نفسه المؤمن جل جلاله، وسمى نفسه السلام تشريفا لهذين الاسمين العظيمين الإسلام والإيمان. فالإيمان، نحن نسعى لتحصيل الإيمان، فالإيمان من حيث تحصيله أربعة أقسام. من حيث الحصول على الإيمان لا بد من أربعة جهود. الجهد الأول جهد على تحصيل الإيمان، الجهد الثاني جهد على حفظ الإيمان بعد الحصول عليه، الجهد الثالث جهد على الاستفادة من الإيمان كما استفاد الأنبياء من الإيمان فدعوا الله عز وجل فنصرهم على أعدائهم، الجهد الرابع جهد على نشره. وهذا تماما كالأموال، جهد على جمع المال للكسب، وجهد على حفظه، على حفظ هذا المال في الخزائن، وجهد على الاستفادة من هذا المال، فاشتري به مسكن أو سيارة أو غير ذلك. والجهد الرابع جهد على نشره وتنميته وتكثيره. هكذا نحن في الإيمان سواء بسواء، جهد على تحصيل الإيمان، جهد على حفظ الإيمان، جهد على الاستفادة من الإيمان، جهد على نشر الإيمان. والجهد على نشر الإيمان يقوي الإيمان في القلب وينشر الملاحة والجمال في البشرية، فتكون مؤمنة مسلمة صادقة صائمة قانتة. فهذه الجهود الأربعة لا بد من الجهد لنحصل هذا الإيمان وهذه الثروة. فالإنسان يتحصل على الثروات من جهتين، ثروة خارجية من الأموال والأشياء، وثروة داخلية من التوحيد والإيمان. الحصول على الثروة الخارجية يشترك فيها المؤمن والكافر، أما الحصول على الثروة الداخلية والتوحيد والإيمان والتقوى فلا بد أن يجلس الإنسان في مجالس الإيمان حتى يتحصل على هذا الإيمان. فالإيمان كما سيأتينا درجات. أولا جهد على تحصيل الإيمان، والجهد على تحصيل الإيمان أن أجلس في مجالس الإيمان، فإذا جلست في مجالس الإيمان استفدت 5 كرامات من ربي عز وجل، أتعلم الدين وأعمل بالدين وأثبت على الدين وأترقى في الدين وأنشر الدين. الله عز وجل يكرمنا في مجالس الإيمان ب5 كرامات: تعلم الدين ورقص الدين هو الإيمان، فاعلم أنه لا إله إلا الله. تعلم الدين العمل بالدين، فلا فائدة في إيمان لا يتبع عمل ولا قيمة له. فإبليس قال ربي فانظرني إلى يوم يبعثه، وآمن بالله. قال ربي لأنه دعا ربه لكن لم يتبع العمل، لم يتبع الإيمان العمل، فلم يسجد لربي عز وجل التي هي الطاعة والعبودية بعد الإيمان. فلما لم يسجد طرده الله ولا عنه، أما الملائكة فسجد أجمع. ففي مجالس الإيمان نستفيد هذه الثمرات، ولو وزن الإنسان علميا وإيمانيا بعد مجالس الإيمان لوجد الإنسان أنه قد اطلع على معارف جديدة وتعلم أمورا جديدة وبدأ يقطع بنفسه على نفسه وينقل هذا الخير ويزين به الناس. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابد. كذلك الإيمان تحصيل الثروة الداخلية تتم بأمرين: النظر في الآيات الكونية والنظر في الآيات الشرعية. فهذه كيفية الحصول على الإيمان. الله عز وجل جعلنا الكون كتاب مفتوح، كتاب كبير فيه الشمس والقمر والنجوم والكواكب والرياح والفضاء والأرض وما عليها من الجبال وما في جوفها من البحار والأنهار وما على ظهرها من الجمادات والنباتات والحيوانات. فهذه آيات كونية وكتاب مفتوح. هذا الكتاب المفتوح إذا قرأناه بالبصر والبصيرة جاء الإيمان في قلوبنا، ثم جاء عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله للتقرب إليه عز وجل بأسمائه وصفاته على طريقة رسول صلى الله عليه وسلم في نيته وقوله وفعله وأخلاقه. فالعمل الصالح ثمرة الإيمان، وهو لا ينفك أبدا عن الإيمان. ومن آمن ولم يعمل فإيمانه إيمان إبليسي. ثمرة الإيمان أن تتبعوه بالعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فهذا الجهد الأول، كيف نحصل الثروة الإيمانية ليمتلئ القلب بالإيمان. فإذا امتلأ القلب بالإيمان أحب الله، وإذا أحبه أطاعه، وإذا أطاعه أسعده الله في الدنيا والآخرة. فإذا تحصلنا على هذه الثروة الإيمانية بهذا الجهد، وهذا الجهد لازم للإنسان، فالقصد أن الإنسان يجاهد ليتحصل على أعظم ثروة وهي التوحيد والإيمان والتقوى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم اتباع كامل، الإيمان بالله عز وجل يأتي الاتباع. الجهد على تحصيل الإيمان، كل يوم نحتاج إلى وجبات إيمانية ومجالس إيمانية وبيئة إيمانية في الصلوات الخمس وفي حلق التعليم وفي النظر المطلق في الآية والآيات الشرعية. فالحمد لله عز وجل أن من علينا بالآيات الكونية حتى يزيد الإيمان ونتجاوز المخلوقات إلى الخالق فنعظمه ونكبره، ونتجاوز الصور إلى المصور، ونتجاوز النعم إلى المنعم فنحمده ونشكره. هذا كتاب الكون المفتوح أعظم كتاب أظهر الله فيه أسماءه وصفاته وأفعاله. أما الكتاب الآخر وهو كتاب وهو القرآن الكريم ففيه تبيان كل شيء، ولكن هذا الكتاب خاص بالمؤمنين. أما الكتاب العظيم المفتوح لكل مسلم وكافر في أي وقت فهو هذا الكتاب العظيم الذي يدل على عظمة الجبار وعلى عظيم نعمه وإحسانه وعلى كمال ملكه وسلطانه وعلى نفاذ أمره وتدبيره. إن أراد ليلا أو أراد نهارا أو أراد أن يحيي فلان أو يميت فلان أو يعز فلان أو يذل فلان أو يغني فلان أو يفقر فلان فهو فعال لما يشاء. إن ربك فعال لما يشاء في ملكه وهو القاهر فوق عباده، هو القاهر لكل قاهر، قهر جميع المخلوقات على ما أراد، قهر السماء على هذا الشكل وقهر الشمس على هذا الشكل في إنارتها وفي سيرها وفي حرارتها. لو زادت الحرارة لتبخر الكون كله جميع جباله ومياهه وما في من الكائنات الحية. لو زادت الشمس درجة الحرارة درجة واحدة لاحترق هذا الكون وتبخر صار دخان، ولو نزلت قليلا لكذلك تبخر، ولو ارتفعت الشمس قليلا لتجمد الكون وأصبح أعظم من الحجارة القاسية. إن كل شيء خلقناه بقدر، هذا ملكه العظيم، وهذا الملك العظيم يدل على العظيم، والعظيم أنزل علينا القرآن العظيم وأرسل إلينا الرسول الكريم لنكون على أحسن صورة ظاهرا وباطنا، وتكون حياتنا مطابقة لحياة الأنبياء والرسل في نياتهم ورحمتهم وأقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم. الله عز وجل يريد من عباده أن يكونوا في أعلى مستوى، فكل يحسن صنعته. ورب العالمين فطر الناس على التوحيد والإيمان، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ثم بعد ذلك أرسل إليهم الرسل عناية بهم رحمة لهم حتى يسقوا الفطرة الربانية بدعوة الرسل إلى الله عز وجل وأمر الناس بعبادة الله وحده لا شريك له. هذا من رحمة الله، نتبع الخير بالخير. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، الله يثني على نفسه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لكي تستقيم لا بد أن تجلس في مجالس الإيمان، ولكي تهتدي وتخرج من الضلال إلى الهداية لا بد أن تجلس في مجالس الإيمان والصفات والصفات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هذا طريق تحصيل الإيمان. ولكي تستقيم لا بد أن تنقطع عن أماكن الغفلة ومجالس الغفلة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، انقطاع مجلس الغفلة، مجلس الغفلة هو مجلس الشهوات والخروج من الشهوات المباحة إلى الشهوات المحرمة إلى الصغائر إلى الكبائر إلى الردة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ندخل في الإسلام كافة كافة جميعا حتى لا تصطدم حركة الإنسان مع غيره، وندخل في الإسلام آخذين بجميع ما في الدين من أوامر نفعلها ونواهي نجتنبها. ولهذا جاء في القرآن: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. كيف يليق بالإنسان أن يسكن في ملك الله؟ هذا الإنسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم، وكيف يليق به أن يسكن في ملك الله ويأكل من رزق الله ويعصي الله بنعم الله التي ساقها له من نعم متصلة به، من لسانه فيتكلم بمحرم الله، أو بصره فيرى محرم الله، أو أذنه فيسمع محرم الله، أو شيء خارج عنه يعصي الله عز وجل بشرب الخمور بالفواحش والمكرات. كيف يليق بهذا العبد الذليل الحقير الصغير الذي خلقه الله بعد أن كان معدوما، وحين خلقه من عليه بنعمة العافية وساق له الأرزاق من كل مكان، حيثما اتجه وجد الهواء، وجد نور الشمس، وجد ما يحتاجه من المياه، وجد كل شيء. ما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. لهذا الحق أبين من كل بين، الحق أبين من مليون شمس، الشمس لا يشك في وجودها إلا الأعمى، أما البصير فهو يراها ولكن يختلفون في رؤيته، وهي مخلوقة لا نستطيع أن نوجه البصر إليها، وهذا نور صبه الله فيها، فكيف بنور ملك الملوك؟ الله نور السماوات والأرض، وكتاب نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. ورسوله جميع أعماله جاءت من النور جل جلاله، كلها نور، الطاعات كلها نور، والمعاصي كلها ظلمة، الإيمان نور، التوحيد نور، التقوى نور، الكفر ظلام، الشرك ظلام، المعاصي كلها ظلام. ولهذا من عاش في سجن الكفر والظلم والمعاصي في الدنيا سجنه الله في دار الظلمات، صم وبكم في الظلمات، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. الله عز وجل هو الذي يدبر هذا الكون، فنسعى أولا لتحصيل الإيمان، ونحتاج يوميا لمجالس الإيمان، وإذا فقدنا هذه الوجبة اليومية بل نحتاج إلى عدة وجبات حتى نكبر الله، وإذا كبرناه قطعناه وأحببناه وامتثلنا أمره. إذا الإنسان لم يتناول هذه الوجبات الإيمانية يوميا ودرس الأحكام الشرعية، درس الأوامر ولم يعرف الآمر جل جلاله الذي يقول له فاعلم أنه لا إله إلا الله، متى وبأي حجم في أي وقت مطلق، يوميا نجلس مجالس الإيمان ونقول مع الصادقين. فالذي لا يجلس في مجالس الإيمان لا بد أن يتحول من الدرجة العالية إلى الدرجة السافلة، والدرجات أربعة. أعلى الدرجات درجة الملائكة، درجة الأنبياء والمرسلين، أما الملائكة فهم مسخرون على طاعة الله لأنهم أعظم الخلق معرفة بالله. درجة الأولى درجة الأنبياء والمرسلين، وهؤلاء أعرف الخلق بالله وأعبدهم لله عز وجل، وهي أعلى درجات. ولهذا يقول الله عز وجل: واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، واذكر في كتاب موسى. حياة الأنبياء كلها طاعات وكلها رحمة، ذكر حياة الأنبياء وذكر حياة الرؤساء والحكام وذكر حياة أصحاب الأموال، هذه ثلاث أنواع من الحياة، الله أمرنا دراسة أحوال الحياة، أحوال الحكام والرؤساء في العالم تعلق القلب حياة الأغنياء تعلق القلب والإنسان بالشهوات، تكميل محبوبات النفس لا تكميل محبوبات الرب. ومحبوبات النفس خمسة، أن النفس تريد تكميل محبوباتها، محبوبات النفس المطعومات والمشروبات والمركوبات والمنكوحات والمسكونات والملبوسات. فحياة الأنبياء تعلق الناس وتربط الناس بالخالق محبة وتعظيم الله وخوفا منه ورجاء له. وذلك الله عز وجل يقول واذكر في الكتاب يا محمد الذي جمع الله في جميع صفات الأنبياء، يقول اقتد بالذين من قبلك أولئك الذين هدى الله أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ونحن مأمورون بالاقتداء به، قد جمع محاسن الخلق والخلق صلى الله عليه وسلم. فإذا الإنسان لم يجلس مجالس الإيمان حرم من الاقتداء بالأنبياء والمرسلين والاتصال بالصفات، ينزل إلى رتبة من هذه الرتبة وهي رتبة البهيمية، فيأكل ما يشتهي ويشرب ما يشتهي وينام حيث شاء ويقوم حيث شاء ويقول ما شاء ويفعل ما يشاء بلا حد ولا قيد ولا أمر ولا نهي. إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. أولئك هم الغافلون. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لأن الأنعام والبهائم تأكل وتعطي الخير لغيرها، تأكل وتشرب فتسمن ويؤخذ منها الحليب والزبد واللحم ويتسبح بحمد ربها، ولهذا نحبها لأنها تسبح بحمد ربها ولأنها تنفعنا. وكل مخلوق تخرج منه المنافع محبوب فطرة. أحب الشمس لأنها تنور لي الطريق، أحب الغيث لأنه ينزل الماء، كل الخلائق تحب هذه الأشياء، أحب الأرض لأنها تنبت، أحب أي شخص محسن. طبيعة الإنسان أنه يكون عبد لمن أحسن إليه. فالله عز وجل محسن إلى خلقه ومنعم عليه، فيجب أن تكون العبودية المقرونة بالذل والخضوع له جل جلاله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا طريق تحصيل الإيمان، هذا الجهد الأول. الجهد الثاني جهد على حفظ الإيمان. إذا تحصلت على الإيمان فلا بد من بيئة إيمانية أكون أجلس فيها، وأنطلق من البيئة الإيمانية الذاكرة إلى البيئة الضالة الغافلة، فانطلق من الجو الإيماني إلى الجو الغافل، واجتهد على الناس إن لك في النهار سبحا طويلا، فأنا تارة بين يدي ربي أناجيه وأسأله وأكبره ليلا ليلا من زمن قم الليل إلا قليلا، واذكر اسم ربك وترتل إليه تبتيلا، فأنا أكبره وأمجده وأحمده وأسأله وأستغفره. وفي النهار إن لك في النهار سبحا طويلا، تدعو الناس إلى الله لأنك مكلف أن تقول قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنت مكلف أن تقول للناس اعبدوا الله، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن والمهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أنت مكلف أن تقول أكثر من 120 آية فيها قل كلها أمر بالدعوة إلى الله، فأنت تسمع وتقول، لابد أن تسمع وتسمع الناس. لماذا؟ لأنك نائب للنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، في تعليمه للخلق، في الإحسان إلى الخلق، في الكلام الحسن، الأخلاق الحسنة. أنت نائب النبي صلى الله عليه وسلم، كنتم خير أمة. بماذا؟ بإيمانكم ومعرفتكم لربكم وحياة نبيكم صلى الله عليه وسلم التي هي أحسن حياة وأجمل حياة وأطهر حياة. أما الرتبة الثالثة فينزل الإنسان من الرتبة الحيوانية، الشيطان لا يتركه بس يتقلب في المباحات، فلا بد أن يؤذي غيره. ينزل الإنسان من الرتبة الحيوانية، أعلى شيء رتبة الأنبياء والمرسلين، ينزل إذا لم يتحصل على هذه الحياة أنزله الشيطان إلى رتبة الحيوانية يتمتع بهذه المباحات كالحيوانات. الشيطان لا يرضى الإنسان إلا أن يكون معه في النار، عنده فكر بكل رجل وكل امرأة في العالم كيف يجرهم إلى جهنم. لماذا؟ بمعصية من خلقهم ورزقهم، من له الخلق والأمر والتدبير والتصريف. والله قال ينظر من يأتي إليه اختيارا ممن يكفر بالله، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الشيطان ينقل الإنسان أو يجعل يهبط بالإنسان من الرتبة الحيوانية إلى التي بعدها وهي الرتبة السبعية، يكون سبع يأكل ما حل وحرم ويفتك بالناس ويتسلط القوي على الضعيف على مستوى الأفراد أو الحكومات، فلا ترى في الدنيا إلا قاهر ومقهور من البشر. أما إذا قام الشرع فالقاهر واحد وبقية الخلق سواء، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. وهكذا الإنسان بدون منهج يتمرغ في الشهوات، ثم الشهوات لا يستطيع إكمالها، فلا بد أن يسرق، لا بد أن يقتل، ولا بد أن يزني، ولا بد أن يشرب الخمر، فيتعدى شره إلى غيره. لهذا خير المؤمن عائد على نفسه وعلى الكافر الذي بجانبه، لكن شر الكافر عائد على نفسه وإلى المؤمن الذي بجنبه. فالمؤمن قد يتأذى بالكافر الذي يقتله ويؤذيه ويسبه ويهينه ويذله، فأنا متضرع بكفر الكافر وهو رابح بمؤمن بإيمان المؤمن، لأن المؤمن لا يظلم، لا يقتل، لا يزني، لا يسرق، لا يؤذي أحدا. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فنحفظ الإيمان في الجو الإيماني، نبقى مع المؤمنين فنزداد ملاحة في كل درس، في كل مجلس إيمان، في المسجد، في البيت، على ظهر، حتى على ظهر الراحل. النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين لابن عباس أعظم حديث في التوحيد، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى آخر الحديث الذي نعلمه. فتقام حلقة التعليم على ظهر الراحلة وفي المسجد وفي البيت حتى نتغذى ونرفع أنفسنا عن أنواع الحياة الهابطة. ثم الشيطان لا يترك الإنسان في هذه الرتبة، لا يريد أن يتفوق في المعاصي والمنكرات والقبائح، وقد يتفوق التلميذ على أستاذه كما تفوق فرعون وقال أنا ربكم الأعلى. هذا التلميذ من تلاميذ إبليس اجتهد عليه حتى قال ما علمت لكم من إله غيري. إبليس ما قال هذه المقالة، بل قال ربي فانظرني إلى يوم يبعثون، اعترف بربوبية الله. لكن فرعون طغى في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف نساءهم ورجالهم، استضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم، إنهم كانوا من المفسدين. قدير ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، خمس مقابل خمس، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض بماذا؟ بالتوحيد والإيمان والتقوى، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كان يحذرون. الله هو الذي يظهر دينه، فالحمد لله حمدا لا ينقطع أبدا أن خلقنا في أحسن تقويم وهدانا للإيمان وحبب إلينا مجالس الإيمان واختارنا من بين الناس أن نجلس في هذه الساعة لنسمع عن العظيم ونعرف عظمته، نعرف عن القادر لنستعين به ولا نذل أنفسنا لغيره، نعرف الكبير حتى لا نلتفت للصغير، نعرف الغني حتى لا نقف في باب الفقير ولا نسأل فقير، نسأل الشافي ولا نسأل غيره، نقف في باب الشافي عند أي مرض وابتلاء لأن خزائن الشفاء عنده، خزائن العافية بيده، فلماذا نتوجه إلى غيره؟ فنتوجه إليه أولا، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بفعل الأسباب، لكن الأسباب نفعلها بجوارحنا ونتوجه إلى الله بقلوبنا. هذا هو التوحيد المطلوب، أن أعيش التوحيد والإيمان. حتى الناس إما فقيه تقي بر فأسعى للترقي لأكون مثله، وإلا فاجر شقي فاسق فأحمد الله أن محماني من هذا وأسعى لإصلاحه. فالداعي مليح بالتوحيد والإيمان والتقوى يذهب إلى مليح وهو المسجد أو مجالس الإيمان، ويذهب إلى مكان قبيح وهي بيئات الكفر، فيخرج مليح جديد، يخرج ينقل هذا المليح هذا القبيح يجيب يأتي به إلى بيئة الإيمان فيتزين بالإيمان ويكون مليحا. لهذا العابد مليح يذهب إلى مليح، يذهب إلى المسجد، يذهب للحج، يذهب للعمرة، هذه داعي رسول. لكن الداعي مليح يذهب إلى مليح فيزيد إيمانه، ويذهب إلى قبيح اللي مجالس الكفر. كان سلم يتجول على الناس ويقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فلولا الدعوة ما دخل الناس في الدين. الله جعل الدعوة سبب من أسباب من عظم أسباب الهداية، والهداية بيده، لكن لا بد من الجهد على الناس كالجهد على الأرض. فبهذا الجهد الإنسان يزداد ملاحة الداعي، وينشر الملاحة بين الناس كصاحب الفرشة ليصبغ البيوت باللون الأبيض حتى تكون بيضة نقية جميلة. فالداعي مليح يذهب إلى مليح كالمسجد ومجالس الإيمان فيزداد ملاحة ويكون سبب لدخول مليح جديد في الدين، يكون سبب لدخول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة في القرن الأول، يكون سبب لدخول إنسان الله عز وجل يغير به العالم، كما كان محمد بن القاسم الثقفي الذي عمره 18 عاما وكتب الله عز وجل على يديه فتح بلاد الهند والسند، حتى صار في صحيفته ملايين الخلق، أكثر من 800 مليون يركعون ويسجدون ويصومون ويزكون ويحجون، كل هؤلاء في صحيفة هذا الرجل الذي جعله هو سببا لفتح بلاد الهند والسند، فتوسعت رقعة الإسلام ودخل خلق كثير في الإسلام. فالله عز وجل إذا أعطى 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 لا حدود له إلى يوم القيامة، وأعمال هؤلاء تصب في صحيفته. فمتى يكون عندنا الفكر لهذا الأمر؟ ومتى يكون عندنا لتسويق التوحيد والإيمان بالعالم؟ إذا نوينا هذه النية فالله يسيرنا في الأرض كما يسير الكواكب في السماء، كما يسير الشمس والقمر، هو الذي يسيركم في البر والبحر. فإبليس لا يرضى إلا أن تكون فاسدا ومفسدا، أما الرتبة الرابعة فهي المرتبة الإبليسية، هذه أربع مراتب، أعلى المراتب حياة الأنبياء والمرسلين أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يا قوم اتبعوا المرسلين، ما هي صفاتهم؟ من لا يسألكم أجرا على الدعوة وهم مهتدون مستقيمون على هذا، هذه الصفات. هذا ما عنده علم لكن عندي يعرف أهل العلم والتقوى، فدل الناس قال يا قوم اتبعوا المرسلين، تبعوا من هم؟ من لا يسألكم أجر على الدعوة. الدعوة غالية لا تؤخذ بالأموال، ولا يدفع لمن يدعو إلى الله أموال، إنما يدفع رزق لإهانة الناس على هذا العمل. والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والمسلم يقول من كان له فضل ظهر فليجد به على من لا ظهر له. فنتعاون على البر والتقوى. هذا العمل، هذا الدين كله عمل اجتماعي. كنتم خير أمة ولتكن منكم أمة، كونوا ربانيين. والعمل الانفرادي لوحده يفرح به الشيطان ويولد الجدل ويولد حب الظهور، ويظن الإنسان يدعو إلى الله ويدعو إلى نفسه. فنعمل ونحمد الله على النعمة ونستغفر من التقصير من العبادة والدعوة. فالمرتبة الأولى حياة الأنبياء المرسلين. إذا لم يكن الإنسان في هذه المرتبة نزل إلى رتبة الحيوانات والبهائم والأنعام. ثم الشيطان إذا استمر فيها وتمرع فيها أنزله إلى رتبة أخرى فيها التعدي على غيره والظلم لغيره، وهي رتبة السباع التي تفترس ما هو أصغر منها كفعل السباع في الغابات. هذا رزقهم، والله عز وجل جعل هذا السبب. لكن لا تشبه بالسباع، نحن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يرحم من بعض يرحمكم من في السماء، رحمة على البشرية. عنوان رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن نزعت من قلبه الرحمة فقد خرج على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي أطهر حياة وأكمل حياة وأحسن سيرة. ثم بعد ذلك مرحلة السباع، وبعدها وهي المرحلة الأخيرة مرحلة أو مجموعة الشياطين، فيقتل الإنسان بالشيطان. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين. جهد على الأسماء وعلى الأبصار وعلى اللسان وعلى البدن، جهد الأنبياء على الإنسان، وجهد أعداء الأنبياء على محاول الإنسان. الداعي يبين محاسن الدين، والكافر يبين محاسن الدنيا. فالكافر يجتهد على محاول الإنسان ليجر الإنسان على التمتع بالدنيا وشهواتها والغفل عن الأوامر الإلهية. أما الأنبياء فيدعون الناس للابتداء بالملائكة، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا، أهم آمنوا وقالوا سمعنا وأطعنا، امتثال كامل لا لعلة الحكم الشرعي ولكن لأمر من أمر به وإن كنت لا أعقل. ففي الحج حجران، حجر يقبل وهو الذي في الكعبة الحجر الأسود، وحجر يرجع وهو الذي في ميناء. والعقل لا يدرك هذا ولا هذا، لكن المطلوب التسليم. نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم والبقر. لماذا؟ لا، الذي هو بكل شيء عليم هو الله، أما نحن فعلمنا قاصر وقليل. وأمور الشريعة أمور معقولة كالصلاة والطهارة والزكاة والصوم، وأمور العقل لا يستطيع إدراك حكمتها، فتكون علة الامتثال والطاعة في أن الله أمر به أو رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به، مدام أمر فهو خير ومصلحة، ليبقى الإنسان معترفا لنفسه أو مقرا على نفسه بالعجز. عقله لا يدرك كل شيء، بصره لا يرى كل شيء، أذنه لا تسمع البعيد، فهو عاصر. أما الذي له صفات الكمال والجلال والجمال فهو واحد، هو الله عز وجل. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الحمد لله من علينا بمجالس الإيمان التي تزيد إيماننا. فالجهد الأول جهد على تحصيل الإيمان، وهذا يوميا لا بد أن يشاهد الإنسان على نفسه ليحصل هذه المجالس. وأحسن الناس
من بحث عن مجالس الإيمان، وأحسن منه من كون هو مجالس الإيمان في بيته وفي مدرسته، الذي يسعى ويتجه يمين شمال شرق غرب يبحث عن مجالس الإيمان، هذا عمل كبير وعظيم عند الله، والله عز وجل لا يخيبه بل يعطيه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لكن أعظم منه وأحسن منه من كون بيئة الإيمان بنفسه ثم جاء الناس إليه، من وضع الماء للطير حتى تأتي وتشرب، وضع الحب للطير حتى يأتي ويأكل. أفضل هؤلاء وأحسن هؤلاء من جعل بيته مركزا للدعوة، وبدأ هو بتكوين البيئة الإيمانية حتى يأتي الناس إليها وتتكاثر الملائكة حولها، لأنهم يحبون مجالس الذكر. ففي الدين حسن وأحسن وجميل وأجمل. فالحسن أن تذهب إلى مجالس الدعوة في كل يوم، وخطوات هذه الجهاد في سبيل الله، والملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم لضم يكسر. فإذا كونت أنت هذا وكنت إماما لا مأموما وجعلنا للمتقين إماما، فأنت دخلت انتقلت من الحسن إلى الأحسن، هكذا الله عز وجل يريد منا. فنسأل الله أن يفهمنا ويعلمنا ويرزقنا التوحيد والإيمان والتقوى والمعرفة به وبأسمائه وصفاته وأفعاله وملكه وسلطانه وخزائنه ووعده ووعيده. هذه جنة المعرفة الموصلة إلى جنة الزخرفة، هذه عطاء من الله. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. الحمد لله، كم معنا الآن في هذه المجالس من الملائكة إلى عنان السماء، ونستفيد من حضور الملائكة معنا، نستفيد أمرين: الأول أننا نكون مطمئنين آمنين في الحلقة كالملوك الذين تحرسهم الجنود، هم آمنون لأن القصر محاط بالعساكر. كذلك حلقات التعليم تحفها الملائكة، لا يقعد قوم يذكر الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه كرامات عظيمة لمن استشعر ذلك. الأمر الثاني أن نتأثر في مجالس الإيمان بالملائكة، فهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فنحن في مجالس الإيمان إن سمعنا عن عظمة الله كبرناه، وإن سمعنا عن نعمه وإحسانه شكرناه، وإن سمعنا عن بطشه وانتقامه من أعدائه خفنا من بطشه، وإن اطلعنا على سعة رحمته وكمال عفوه صار عندنا الطمع في عفوه ورحمته، فنستفيد من الملائكة. ولذلك نحن في مجالس الإيمان لا تسمع إلا الله أكبر، الحمد لله، اللهم صل على محمد، سبحان الله، هكذا. لأن الملائكة المحيطين بنا لهم تأثير علينا كالغبار، إذا صار في مكان تأثر الإنسان به، أو كالبخور في مكان ما، إذا جاء البخور إلى مكان عم الناس رائحته والطيب. فكذلك نحن نتأثر بالجو الإيماني ومن يحضر في الجو الإيماني. ونحن نتكلم الآن ونحن نتكلم لأننا نسمع الرب ما يحبه ويرضاه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله: وادعوا إلى ربك. أولا نسمع الله ثم نسمع أنفسنا، إن نحن المخاطبون ليس الناس. فالمرآة إذا كانت صافية الناس يرون أنفسهم تماما، إذا كانت الصفات فيها ما احتجت أتكلم مع الناس، أرى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات متمثلة أقوالا وأعمالا وأخلاقا، تائبون العابدون الحامدون السائحون أفعالا، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ثم أسمع الناس وأكرمهم بما أعطاني الله عز وجل، هذا الحق ليس لي، هو أمانة عندي، الله فتح علي به فأشكر الله عليه، ومن شكر الله أن أقوله للناس حتى تغير حياة الناس من حياة الشياطين، حياة الحيوانات، وحياة السباع، إلى حياة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. ثم أسمع
الجن الذين حضروا معنا، فالجن لا يرون، حتى ورد في بعض الأقوال أن إبليس قال أننا نرى، أعطينا أربعا، أننا نرى ولا نرى وندخل من تحت الثرى ويعود شيخنا فتى. وهذه المقالة تحتاج إلى تحقيق، لكن الجن لا نراهم والملائكة لا نراهم، فمعنا مخلوقان عظيمان غيبيان لهما تأثير كبير علينا في هذه الحياة. الأول الملائكة، وهم يحضرون معنا وهم جميع أعماله نور وطاعة، نتأثر بهم ونقتدي به. ومعنا الجن، ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قليل من الجن كما ورد في الحديث الصحيح. فنجلس في مجالس الإيمان لا للثقافة ولا لأقف أمام الناس وأتصدر الناس أني عالم فقيه، بل أتكلم مع الناس بالافتقار والتواضع والمحبة لله ولكلامه، ونبلغ أحسن كلام وأجمل كلام وأعظم كلام، نبلغ أحسن صفات، أحسن أقوال، أحسن حياة. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فمساحة الإيمان تزيد بالدعوة، ومساحة الكفر تزيد بترك الدعوة. وإذا قامت الدعوة فتحت أبواب المداخل ودخل الناس في دين الله أمواجا. بس دعوة على حقيقتها مع اليقين التام أن الهادي واحد، وإنما أنا سبب أمرت بواقيم الصلاة وآتوا الزكاة أمر انفرادي، وأمرت بأمر اجتماعي، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالهادي واحد، ليس بيد شيء، إنما أنا أهدي الناس وأدلهم. هداية الدلالة والإنشاد، لكن هداية التوفيق والإلهام بيد الله، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ليس لك من الأمر شيء، قل إن الهدى هدى الله، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يظلم فلن تجد له وليا مرشدا. المشكلة الشيطان يقول للإنسان أنت دعوت الناس ودخلوا في الدين واستقاموا بسببك، فلا عليك أن ترتاح، وأنت الحمد لله الناس كلها تعمل الصلاة والصوم وتعمل أمانة كلها تصب في صحيفتك. ويجعل يعتقد أنه هو الذي هدى الناس. الهادي واحد لا شريك له، هو الهادي وهو أعلم حيث يجعل رسالة. يقول لي أحد الأخوة ذهبت إلى الهند ودخلت أحد المدن فوجدت فيها مسجدا كبيرا، مسجد في منتهى الروعة. يقول فوجدت في هذا المسجد جماعة تدعو إلى الله، وسلمت عليهم وسمعت منهم، قلت هذا المسجد عظيم، لكن قل لما صلينا أحد الصلوات ما جاء أحد. هذه المجموعة من الدعاة وعدد حددهم، قال 18 شخص. أهل المدينة اختاروا 18 رجلا وأعطوهم الأموال والسكن وكل ما يحتاجون ليقوموا بعبادة الله هم، وهم وكلوهم بعبادة الله. أما الناس فهم في شهواتهم ولهوهم لا يصلون ولا يصومون، وكلوا هذه المجموعة. هذا عمل إبليسي، كل واحد مخاطب بالشريعة سواء كان مسلما أو كافرا، ولكن هذا من الجهل، من الجهل. فكم يتعبدون؟ 18 شخص يعبدون الله وهم نواب عن أهل المدينة، يركعون ويسجدون ويصومون ويصلون. فالحمد لله تغيرت الأحوال بسبب الدعوة إلى الله. فهؤلاء جلسوا لهم مدة حتى الله عز وجل فتح عليهم وتعلموا شيء بشيء ولزموا البيئة الإيمانية، وبهذا الجهد الله عز وجل يخرج أهل الضلالة ويدخلهم في سوق الهداية، ثم يكون مهتديا وهاديا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. في كندا يصلون الجمعة يوم الأحد، ويخطب في الجمعة امرأة. حدثني من أثق به أنه رأى هذه المشاهد، فما لامهم، لام الصف الأول وهم العرب
الذين إن سجدوا لله سجد العالم كله لله، وإن سجدوا للشهوات سجد العالم كله للشهوات. فهذه الأحوال لا نتعرف عليها إلا بالدعوة، والمحرك للدعوة هو قوة الإيمان، الطاقة الإيمانية محركة للعمل الانفرادي بأي والمزمن، والعمل الاجتماعي وهو يلي والمتصل. فالدين خطوة، خطوة للعبادة وخطوة للدعوة. فهذه أقسام الإيمان من ناحية تحصيله، من ناحية الحصول عليه والجبر الجهد للحصول عليه. أقسام الإيمان من حيث الجهد عليه، الإيمان يحتاج إلى 4 جهود حتى تكون غني، غني في معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده، غني بمعرفة أركان الإيمان، غني بمعرفة سيرة الأنبياء والرسل. يكون عندك ثروة إيمانية قوية مولدة لأعظم طاقة من الدعوة والعبادة والتعليم والجهاد في سبيل الله والصبر على الأذى وتحمل كل شيء، جهد على تحصيل الإيمان، ثانيا جهد على حفظ الإيمان، ثالثا جهد على الاستفادة من الإيمان. استفيد من الإيمان، إذا رفعت يدي يكون عندي اليقين على أن الله سميع يسمعني وبصير يبصرني، وهو عليم بحركته، وهو قاضي الحاجات، والكريم لا يمكن أن يرد سائلا. فأصل الدعاء ليس للإجابة، الله كريم لا يمكن يرد سائلا، لكن ما يعطيه في الدنيا أو يؤخره للآخرة أو يدفع عنه من الشر ما سيصيبه. فالإجابة قطعية، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فما يشك أحد في أنك إذا رفعت يديك أن يردهما صفرا كما رد في الحديث، بل لا بد أن يجيب دعاك. كريم من الخلق أعظم من الكرماء هو من إذا قدر عفا، وإذا عاهد وفى، وإذا سئل أعطى ولا يبالي كم أعطى ولمن أعطى. العرب كرماء وحلماء وأصحاب فصاحة، فيهم عادل، الناس معادل. فالكريم جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وهو أجود بالخير من الريح المرسلة. أكثر الله طبع الأنبياء على الصفات العالية لنقتدي به. فالله عز وجل سبب مشروعية الدعاء أن نتوجه إلى الله وحده في حل المسائل. تتعود، كنت فقيرا سألت الغني، كنت مريضا سألت الشافي، كنت ضالا سألت الهادي، كنت جاهلا سألت العليم أن يعلمني، كنت خائفا سألت المؤمن. الهدف المقصود من الدعاء أن يأتي اليقين في قلوبنا على أن قاضي الحاجات واحد، وأن لا نذل أنفسنا لمن هو مثلنا أو من هو دوننا من الأصنام والأحجار. قال ربكم ادعوني أنا أستجب لكم، قطعية الإجابة. ولهذا تغيير الأحوال سبق للتوجه إلى من بيده تغيير الأحوال، الذي يقلب الليل والنهار والحر والبرد، ويأتي بالذكر والأنثى، ويأتي بأنواع الثمار واحد، اللي يغير أحوال المخلوقات واحد، من حياة إلى موت، من عزة إلى ذلة، من أمل إلى خوف، من مرض إلى عافية، واحد لا شريك له. فالمقصود من الدعاء الله يفرح لمن يسأله، إذا سألت فاسأل الله، لأنه صمد لجميع حوائج الخلق، فهو يقضيها جميعا ولا ينقص ما في خزائنه مثقال ذرة. فنستفيد من الإيمان، لا يتوجه لمخلوق، ليس عند المخلوق شيء، أصلا المخلوق ما كان شيء حتى يفعل شيء، وليس بيده شيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكورا؟ ليس مخلوق، مخلوق مفعول لا يمكن يكون فاعل، الفعال واحد هو الذي بيده كل شيء، لكن الله أكرمه وأعانه وبين له الحق ليصير إلى ربه بالحق. إياك نعبد وإياك نستعين، ليس له من الذنب شيء، الأمر كله لله، الأمر الكوني القدري في تغيير الأحوال، وهذا الكون بيده جل جلاله. والأمر الديني الشرعي الأوامر والنواهي بيد واحد، والأمر الجزائي الوعد والوعيد بيد واحد، فلا تكونن من الجاهلين، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاستقم كما أمرت. أخطر شيء الجهل، أخطر شيء أن يبقى الإنسان خارج التغطية فلا يكون متصلا بل يكون منفصلا. فالناس الاثنان، متصل ومنفصل، المؤمن متصل بربه والكافر منفصل، والمطلوب جهد المتصل على المنفصل ليكون الجميع متصلا بالصلاة التي فيها أكثر من 600 مسألة، وهي لقاء العبد بربه. فأنت في الصلاة تتكلم مع الرب، وفي قراءة القرآن الرب يكلمك، فإذا أحببت أن يكلمك الله فقرأ كتابه، يدلك على التوحيد والإيمان والأوامر والنواهي والقصص وكل شيء. وإن أحببت أن تكلم الله فادخل في الصلاة بسننها المعروفة، واسأل ربك ما شئت، هو صمد وهو سميع قريب مجيب، ولا يرضى لعبد أن يذل نفسه ما دام أنا عبد الله، عبد الملك، عبد العزيز. ما دمت عبدا لله فلا تسأل غير الرب الذي خلقك وتكفل برزقك. أليس الله بكاف عبده؟ أكثر الخلق يسأل المخلوق العاجز الغريق، والغريق لا ينقذ الغريق، كي ينقذ الغريق هو الأعلى، فالله العلي الأعلى، وبين لنا أنه هو الذي خلق هذا الكون وبيده تقليب الأحوال وتدبير الأمور على الخلق والأمر، تبارك الله العالمين. فنكون متصلين بهذه الصلاة ونقيم الصلاة ونتكلم مع الرب باليقين. الله أكبر، له الحمد حمدا كثيرا طيبا على ما فتح علينا وهدانا للإسلام وجلسنا في مجالس الذكر، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العلي الحكيم. هكذا كلامنا، ألسنتنا لا تتكلم إلا بأمرين، إما أن تتكلم معه بالعبادة فتقدره وتمجده وتحمده وتستغفره وتسأله، وإما أن تتكلم عنه بين الناس حتى تسمعه هو يحب أن يثنى عليه، ولهذا أثنى على نفسه في أول سورة الحمد لله رب العالمين. هذا التوحيد وإيمان ودعوة، يحب من يثني عليه ويحب من يذكره، وإذا ذكرته ذكرك الله في نفسه، وإذا ذكرته في ملك ذكرك الله في ملأ خير. هذه عبودية اللسان، ليس لنا حق في التصرف في الآلة بغير إذن مالكها. الله خلقنا وهدانا واشترانا، فلا يحق لي لا في فكر ولا سمع ولا بصر ولا وقت أن أصرف شيء في غير ما يرضيه. وما يرضيه هو: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وما يرضيه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا المدثر قم فأنذر. هذه مراضيه جل جلاله. ولكن الشيطان أشغل الناس بالمقدمات عن الأصول وبالأشكال عن المضامين وبالصور عن المصور، وجاءت هذه الفروق وهذه التقسيمات. متى ندخل؟ متى نفتح باب التوحيد؟ متى نفتح باب الإيمان؟ متى نفتح باب التقوى حتى ندخل هذه الجنات ونعبد الناس لرب العالمين؟ أصلي وأقول للناس صلوا، أعبد الله وأعبد. فإذا غابت شمس الدعوة عاش الناس في الظلمات فهلكوا. القوي يأكل الضعيف، والكبير يطأ الصغير، وهكذا جراحات في العالم كما هو واقع الآن. فالجهد الثالث هو جهد لنشر للاستفادة من الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم استفاد في الإيمان في بدر، دعا الله فأنزل الله عز وجل جبريل والملائكة، أنزل أول 1000 ثم 3000 ثم 5000، نوح استفاد ودعا الله عز وجل، فالله عز وجل أنجاه وأغرق قومه. موسى دعا الله عز وجل، فالله عز وجل دمر فرعون وأغرقه وأنجى موسى ومن معه. أيوب استفاد كما تعلمون في الآيات التي مرت معنا، استفاد من الإيمان ورفع يديه، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. يونس استفاد من الإيمان، دعا الله فالله عز وجل أنجاه من ظلمة البحر وظلمة بطن الحوت وأرسله إلى 100,000 أو يزيدون. فالله عز وجل يقول ولنوني الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الأولى للأنبياء والثانية لنا، وكذلك ننجي المؤمنين. إذا دعوت الله مضطرا لا متفكرا، مضطرا أن ما فيه إلا مفتاح، وهذا المفتاح بيد واحد ليس بيد اثنين. لا يفتح الله الناس بالرحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مصير لهم بعد. مفتاح بيد واحد، بيد المفاتيح السماوات والأرض، بيد المفتاح كل شيء هو واحد لا شريك له. وهذا مراد من معرفة التوحيد. لا يرفع الإنسان أصبعه ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، قولا باللسان ومخالفة بالقلب والأركان. قد تكون الأركان مستجيبة كالمنافقين، فهم يشهدون ويصلون ولكن القلوب كافرة، القلب في المسجد والقالب مع إبليس. نسأل الله السلامة والعافية. أما الجهد الرابع فهو جهد على نشر الإيمان، وكنا نظن الوقت يتسع لشرح هذه المسألة ومسائل أخرى، ولكن نحمد الله عز وجل مرت علينا دقائق كلمح البصر. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات الصالحين والصالحات. اللهم اغفر وارحم لمن حرم مجلسنا هذا وسمعه ونقله ونشره بين الناس. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا، انت المقدم وانت المؤخر، لا اله الا انت، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.